بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نواقض الإسلام، وهي رسالة وجيزة تبلغ قرابة الصفحتين فقط، لكنها ملئت بالتنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب. قد توفي رحمه الله تعالى عام 1206، يعني قد عمر رحمه الله تعالى، ولما جاء لقسمة تركته لم يجد له دينار ولا درهم. وهكذا هو شأن العلماء. تكلمنا في صباح هذا اليوم عن الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى، وذكرنا ما كان فيه من شظف العيش، وكيف أنه قد توفي رحمه الله تعالى في مشفى خيري. كذلك الإمام المجدد توفي رحمه الله تعالى ولم يقسم له تركة، لأنه لم يعثر له على شيء، لا دينار ولا درهم. وشأن العلماء التقلل من الدنيا، ولا ينال العلم إلا بهذا. فإن من كان همه جمع الدنيا وتكثيرها ومبالغة فيها، فإنه لن يحصل له تفرغ البال لطلب العلم. وفي المقابل أيضا، فإن من كان الشديد الفقر جدا معوزا، فإنه لا يتأتى له طلب العلم أيضا، لابد من وجود البلغة في العيش، وهي التي يفسر بها بعض العلماء الحديث وإن كان فيه نظر في سنده، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فالمسكين هو الذي يجد قوته لكنه لا يجد فوق ذلك. المتن في شرح نواقض الدورة هذه في شرح نواقض الإسلام. ونحتاج قبل أن نبدأ إلى بيان معنى الكفر. فالكفر في اللغة الستر والتغطية والجحود. أما الستر والتغطية فإن كلما غطيت شيئا فقد كفرته. ولذلك يسمى الفلاح المزارع يسمى كافرا، في قول الله تعالى كما في سورة الحديد: أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراع، لأن الزارع يأخذ البذور فيلقيها في الأرض ويدفنها، فإذا سترها فهو كافر. والجحود أيضا يسمى كفرا، ولذلك في قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يعني جحدت نعمة الله تعالى. هذا المعنى في اللغة. أما في الشرع فمعنى الكفر هو عدم الإيمان. هذا التعريف هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للكفر، أن الكفر هو عدم الإيمان، وهو أحسن التعاريف، وبه يسلم الإنسان من الاعتراضات. لأن من الناس من يقول إن الكفر الجحود، أو جحود ما أنزل الله تعالى على نبيه، لكن يظل كل تعريف منتقض ما عدا هذا التعريف الذي هو عدم الإيمان. فالإنسان إذا كان كافرا فهو ليس بمؤمن، وإذا كان مؤمنا فليس بكافر. المسألة التي تتعلق ببيان الكفر، المسألة الأولى، لا بد أن نعرف أنه لا يلزم من الكفر التكذيب. لابد أن نعلم أنه لا يلزم من الكفر التكذيب، يعني قد يكون الإنسان مصدق غير مكذب ومع ذلك كافر، وقد يكون غير مصدق لكنه شاك ولذلك يكفر. فقد يكون الإنسان أحيانا معرض عن دين الله تعالى فهو ليس بمكذب ومع ذلك هو كافر، فلا يلزم أن يكون الكفر معه تكذيب. قد يكون الكفر مع التصديق والإعراض، أو قد يكون الكفر مع الشك، كما قال صاحب الجنة: وما أظن الساعة قائمة، ما أظن الساعة قائمة، هذا الشك ليس تكذيبا ومع ذلك فقد كفر بهذه الكلمة. وربما يكون الكافر مصدقا، فإن إبليس لعنه الله مصدق لكنه مستكبر، كما قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو من الكافرين مع أنه مصدق ليس بمكذب، فهو يعلم في قرارة نفسه أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، ويرى أن الله تعالى خلق آدم، ومع ذلك فإنه كافر بالله تعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الكفر هو عدم الإيمان بالله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. يعني إذا لم يكن معه تكذيب يكون معه ماذا؟ يكون معه مشك أو إعراض أو استكبار، أو يكون معه حسد أو كبر أو اتباع للهوى. إنما لا يلزم أن يكون في الكفر تكذيب. فلذلك إذا وقع الإنسان تكفير لأحد لا يلزم أن يقول أنه لا يكذب. يعني قد يكون الإنسان يقول كما قال كفار قريش: يؤمنون، يقول نؤمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المنزل المطر، ومع ذلك كفر. إذن لا يلزم أن يكون هناك في الكفر تكذيب. المسألة الثانية أن الإيمان كما تعلمون قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. كذلك الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. فهناك كفر بالقول وكفر بالعمل وكفر بالاعتقاد. العمل إما عمل تفعله أو عمل تتركه. فإذاك يمكن أن نقول أن الكفر يكون في 4 أشياء: يكون قولا ويكون فعلا ويكون تركا ويكون اعتقادا. الكفر بالقول ما يفعله الإنسان من الأقوال التي تخرج من الإسلام. الكفر بالاعتقاد أن يعتقد اعتقادا يخرج من الإسلام حتى لو ما تكلم. الثالث أن يفعل فعلا يخرجه من الإسلام. والرابع أن يترك تركا يخرجه من الإسلام أيضا. فهي 4 أمور، كما تحصل في الإيمان فهي تحصل في الكفر. لذلك مثلا الحميدي الخلال في كتاب السنة ينقل عن الحميدي أنه يقول: أخبرت أن قوما يقولون أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاهدا إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. يقول الحميدي: قلت هذا هو الكفر الصراح بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الآن يتكلم عن شخص لم يفعل شيئا إنما ترك فقط ومع ذلك حكم عليه بالكفر، فسمى رحمه الله تعالى الترك كفرا. وهذا سيأتيه إن شاء الله، سيأتينا له تفصيل. المسألة الثالثة أنه كما أن للإيمان شعب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذن هو شعب كثيرة، فكذلك الكفر له شعب كثيرة. وهذه الشعب منها شعب تناقض الإيمان فإذا وجدت في الإنسان فقد خرج من الإسلام، ومنها شعب لا تناقض الإيمان بالكلية فإذا وجدت قد تجتمع مع الإيمان. يعني الإنسان قد يكون مؤمن وفيه شعبة من شعب الكفر، وقد يكون فيه شعبة من شعب الكفر تمنع الإيمان أصلا فلا تجتمع مع الإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا. هذا الجحود، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء فينكره ويجحد هذا الأمر، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد. له بقية كلام لكن سيأتينا إن شاء الله في موضعه. المهم هنا أن نعلم أن الإنسان قد يكون مؤمنا مسلما ومع ذلك تقع فيه شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر تحصل له، ويكون هذا طبعا لا شك أنه يضعف إيمانه ولا يكون بمنزلة من لم يفعل شيئا من شعب الكفر، لكن هذا لا يخرجه عن أصل الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك شعبة من شعب الجاهلية، لكن هذه الشعبة لا تجعله يخرج من الإيمان، لكن من لم تكن فيه شعبة من شعب الكفر فهو أكمل إيمانا ممن حصلت له. المسألة الرابعة أقسام الكفر. الكفر ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول هو الكفر الأكبر، والثاني الكفر الأصغر. الكفر الأكبر هو كل ما يتضمن الخروج عن الإسلام، يعني كل قول أو فعل أو اعتقاد ينافي الإيمان بالكلية أو ينافي أصل الإيمان. فكل قول أو عمل أو اعتقاد ينافي أصل الإيمان فهو كفر أكبر. معنى أنه أكبر يعني أنه لا يجتمع مع الإيمان، لا يمكن أن نثبت للإنسان إيمانا مع وجود هذا الكفر الأكبر. أما القسم الثاني فهو الكفر الأصغر. والكفر الأصغر هو كل ما جاء في النصوص الشرعية تسميته كفرا لكنه لا يتضمن الخروج من الإسلام. يعني جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بعض الأعمال كفر، لكنها مع ذلك لا تتضمن خروج الإنسان عن الإسلام، فهذه كفر أصغر لا يخرج من الإسلام. النوع الأول وهو الكفر الأكبر ينقسم إلى ويتنوع إلى أنواع. النوع الأول منه هو كفر التكذيب. معنى كفر التكذيب يعني الكفر الذي يحصل للإنسان بسبب تكذيبه بالله تعالى أو برسوله أو بما علم من الدين بالضرورة. اللي يكذب بالله يقول ينكر وجود الله تعالى، أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يقول لم يأمر الله تعالى بصلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. فهذا هو النوع الأول من أنواع الكفر، كفر التكذيب. الله تعالى يقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وهذا النوع وهو كفر التكذيب هو أقل الأنواع. يقول ابن القيم هذا القسم قليل في الكفار. لماذا هو قليل؟ لأن الله تعالى أعطى الأنبياء من الحكم والبراهين والأدلة ما يتبين بها صدق النبي وصدق ما جاء به. إذن التكذيب ليس هو الغالب على الكفار، غالب الكفار لا يكفرون بالتكذيب لأنهم لا يستطيعون التكذيب، هم في أنفسهم مستيقنون ومقرون بحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كفرهم يقع لأسباب أخرى. النوع الثاني هو كفر الإعراض. معنى الإعراض يعني يعرض عن هذا الدين، يعني يقول أنا لا يعنيني هو صحيح أو كذب. مثل ما قيل لسيد من سادات ثقيف، قيل له أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، قال إن كان صادقا فلن أشتغل بالرد عليه، وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن ألتفت إليه. إعراض تام، يعني معناه أنه لا يلتفت إليه لا بتصديق ولا بتكذيب، ويقول أنا ليس لي علاقة به، لن أصدقه ولا أكذبه. هذا وقع في كفر، لأن الواجب على الإنسان ماذا؟ الواجب عليه أنه يصدق، فإن كذب أو حتى أعرض فقط لم يقم بما أوجب الله تعالى عليه من الإيمان والتصديق. ولذلك في قول الله تعالى كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثره. فهذا الإعراض منهم، الإعراض ليس تكذيبا، هو ما يكذب ولا يعادي، لكن يقول هذا الشيء لا يعنيني لن ألتفت إليه. مجرد الإعراض كفر من بالله تعالى. الإعراض قد يكون إعراضا عن أصل الإيمان، يعني لن يؤمن بالله، يقول أنا لن ألتفت إلى أصل الإيمان. وقد يكون إعراضا عما يجب تعلمه من أمر الإيمان. إذا قيل له ترى دخول الإسلام يكون بشهادة لا إله إلا الله، يقول أنا لن ألتفت إليه. إذن قد يكون إعراض عن الإيمان أو إعراض عما يجب العلم به للإيمان. النوع الثالث الإعراض عن العمل بشريعة الإسلام. كيف يعرض عن شريعة الإسلام؟ يعني لا يقوم بشيء من الأعمال الصالحة حتى ما يأخذ اللقمة فيضعها في فم امرأته، ما في أي عمل صالح يقوم به، أعرض عن كل شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإعراض إذا وقع منه إعراض عن أصل الإيمان أو عن تعلم ما يتحقق به الإيمان، أو أعرض عن جميع العمل الصالح الذي جاء به الشرع، فهو قد أعرض عن دين الله. لذلك يقول ابن القيم الإعراض أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. فمثل هذا وقع في كفر الإعراض. والنوع الثالث من أنواع الكفر هو كفر الشك، كفر الشك والريبة، ويسميه بعض الناس كفر الظن. معناه هو التردد، يعني يقول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أمرنا به من التوحيد والصلاة والصيام والأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا أقول هي حق ولا أقول هي باطل، أنا متردد. طبعا ما سبب التردد في الحقيقة؟ أليس سببه الإعراض؟ سببه الإعراض، لأنه هو لو تأمل الحجج والبراهين التي جاءت في الدين لما كان عنده هذا الشك ولا آمن، لكن لما أشغل نفسه عن البحث عن الحق حصل له هذا الشك. ولو يعني تتأملون قول صاحب الجنة كما في سورة الكهف وما أظن الساعة قائمة، هو الآن ما أنكر، ما قال الساعة ليست بقائمة، قالوا ما أظن الساعة قائمة. طيب رد عليه صاحبه بأي شيء؟ قال كفرت. فكفر بمجرد هذا الظن والشك والتردد. النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر هو كفر النفاق، وسيأتينا الكلام عنه إن شاء الله. وهو النفاق كما تعلمون هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. النوع الخامس كفر الإباء والاستكبار. الإباء والاستكبار معنى إنسان يصدق بالله تعالى ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يأبى ويستكبر أن يتبع الحق، إما بغض أو عناد، يبغض النبي عليه الصلاة والسلام أو يبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو يبغض أهل طاعته فيعرض فيتولى ويستكبر، وهذا كحال الشيطان الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. الشيطان قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قل أنا أفضل منه، فكيف تأمرني بأمر فيه إنقاص من قدري تجاه الطين؟ إذن هو مصدق لكن مع ذلك استكبر، فالاستكبار جعله كافرا. هذه الأنواع الخمسة من أنواع الكفر جمعها ناظم في بيت واحد، تعرفون أن النظم يسهل الحفظ، فقال في نظمه: تكذيب، تكذيب، إعراض، كذا والظن عن، وبعده النفاق والإباء كن.
ها؟
تكذيب، إعراض، كذا والظن عن. عن هذه فضلة في البيت ليس لها معنى، لكن أتوتى به لحفظ الوزن واستقامة البيت. تكذيب، إعراض، كذا والظن عن، وبعده النفاق والإباء، يعني الإباء والاستكبار كن. نعم، والإباء كن. الآن كم صارت من خلال البيت؟ تكذيب، إعراض، الظن، نفاق، والإباء والاستكبار، هذه خمسة. من يعيد البيت؟ طيب،
تكذيب، إعراض،
أيوه، كذا، والظن، النفاق،
النفاق والإباء،
والإباء كن. هذه الآن أنواع الكفر الأكبر. في إشكال ولا أحد يحتاج؟ نعم، كن، كاف نون. الإباء كن إن شئت أن تفسرها تشرحها تقول الكن معناه أنه يكنه في قلبه ويخفيه، ها؟ لكن هي في الحقيقة ليس لها معنى، هو أراد يجمعها وآتى بألفاظ يكون معها استقامة الوزن. الكفر الأصغر قلنا أنه كل ما جاء في النصوص الشرعية تسميته بكفر لكنه لا يتضمن خروج الإنسان عن دينه، يعني أنه أفعال وأقوال تنافي كمال الإيمان لكنها لا تنافي أصل الإيمان، فلا تخرج الإنسان من الإسلام. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا ضرب الإنسان لرقبة أخيه المسلم كفر ولا لا؟ كفر. لكن هل هذا الكفر يخرج من الإسلام؟ في الحديث الآخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذا قاتل المسلم أخاه المسلم قد كفر بنص الحديث، لكن الكفر أصغر. لماذا كفر أصغر؟ لأن وجدنا أن الشرع سمى المتقاتلين بأهل الإيمان، أليس كذلك؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى المقتتلين مؤمنين. إذن هذا الكفر كفر لا ينافي أصل الإيمان، وصحيح ينافي الدرجات العليا من الإيمان لكن لا ينافي أصل الإيمان، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وبين الله تعالى أنه يقع مع الإيمان. في إشكال؟ كذلك من ضرب، من قتل أخاه المسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك قال الله تعالى عن في القتل: فمن عفي له من أخيه. إذن ثبتت الأخوة، والأخوة ما تثبت إلا بالإيمان، الله تعالى يقول إنما المؤمنون أخوة، فما تثبت الأخوة إلا بالإيمان، وثبتت مع وجود القتل. إذن هذا دلنا على أن الكفر الوارد في هذا الحديث ليس كفرا أكبر وإنما هو كفر أصغر، معنى أن الكفر أصغر يعني أنه معصية عظيمة لكنها لا تخرج من الإسلام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن من أتى حائض يكفر بمعنى أنه يخرج من الإسلام إذا جامع زوجته وهي حائض؟ لا يخرج من الإسلام، بدليل أن ابن عباس سئل عمن وقع على أهله حال حيض فقال يتصدق بدينار أو نصفه. فلو كان كفرا هل الكفر يخرج الإنسان منه بأن يتصدق؟ إذن دلنا هذا على أن هذا الكفر كفر أصغر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرا ونحن نعلم أنها لا تخرج من الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء من نسب كفر. كل هذه الآن ألفاظ جاءت في الشرع تسميتها بالكفر وهي لا تتضمن خروج الإنسان عن دينه لأنها لا تناقض أصل الإيمان ولا تناقض الإيمان بالكلية. تقدم معنا أن أنواع الكفر، أنواع الكفر الأكبر منها كفر النفاق. النفاق مأخوذ في اللغة من النفق، والنفق هو السرداب أو الجحر الذي يكون في الأرض، أو من النافقة، النافقة هو بيت اليربوع، اليربوع أو الجربوع يضع لنفسه سردابا في الأرض يدخل فيه من باب ويخرج من باب آخر، يعني يجعل لنفسه منفذ للدخول ومنفذ للخروج. وكذلك المنافق، المنافق أولا يخفي أمرا، ما الذي يخفي؟ يخفي الكفر، فهو في نفق. ثم هو مثل النافقة يدخل الإيمان ويخرج منه، يدخل في الإيمان ويخرج منه. أما في الاصطلاح فإن النفاق هو إظهار غير ما هو خافي. ليش قلنا إظهار غير ما هو خافي؟ لأن النفاق نوعين، نفاق أكبر يخرج الإنسان من الإسلام وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. طبعا هذا الإظهار للإيمان والإخفاء للكفر لا يلزم منه أن يكون الذي يخفيه تكذيب، واضح؟ هذا ترى أحيانا بعض الناس ما ينتبه له، يظن أن النفاق معناه أنه يبطن التكذيب ويظهر التصديق، لا ليس هذا المقصود. قلنا أن الكفر ما يلزم منه تكذيب، قد يبطن التصديق ويكون قد أبطن الكفر، لأنه لا علاقة بين التصديق والكفر، قد يكفر الإنسان من غير تكذيب، لكن يبطن ماذا؟ يبطن الاستكبار، يبطن الإباء، نعم، يبطن الشك، نعم، يبطن الإعراض، فهذا كله قد يكون باطل. وفي الظاهر هو يظهر أنه مستسلم ومسلم لأمر الله. لذلك النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر الذي يخرج من الإسلام، يقول العلماء فيه أنه ستة أقسام. طبعا هو لا يمكن أن تحصر بستة، لكن هذه أمور ظاهرة فيه. الأول تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية تكذيب بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكذب كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض، أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع أن يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. البغض أمر خفي، قد يقول في ظاهره أنا راضي ومسلم وهذا عين المصلحة وهو يبطن. الخامس كراهية انتصار دين النبي عليه الصلاة والسلام، والسادس السرور بانخفاض دين النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس كراهية انتصار دين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان إنسان يعيش بين المسلمين ويصلي معهم الصلوات الخمس ويشهد أن لا إله إلا الله، لكنه إذا سمع أن المسلمين قد انتصروا أو أن الدعوة إلى الله تعالى قد انتشرت في مكان، حزن وساءه ذلك وتضايق منه، هذا يكون قد وقع في شيء من، مع أنه في نفسه مصدق، لكن هذا الذي وقع منه يدل على أي شيء في الحقيقة؟ ألا يدل في الحقيقة على أنه مكذب ومبغض لدين الله؟ لأنه لو كان فعلا محب لدين الله تعالى ما ساءه انتشار وانتصار دين النبي عليه الصلاة والسلام. من وقع له شيء من هذه الأنواع وقع في النفاق الأكبر، يعني نفاق الاعتقاد الذي يخرجه من الإسلام. ولنتأمل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ينظروا إلى النفاق على أنه شيء بعيد. الآن مع الأسف الإنسان إذا تقرأ عن النفاق يظن أنه شيء بعيد، يصف في حال المنافقين أولئك الآخرين، هم كانوا يظنون أن النفاق يمكن أن يقع عليهم أو يقعوا فيه في أي لحظة. ولذلك عمر بن الخطاب الذي من أصول إيماننا واعتقادنا أن نشهد أنه في الجنة، كان يسأل حذيفة بن اليمان فيقول أنا ممن سماني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى له جمعا من المنافقين، فيسأله أنا ممن سماني، يدل على أنهم كانوا يظنون أن الأمر أقرب مما نتصور. ولذلك في غزوة تبوك كما سيأتينا الكلام عنه مفصل إن شاء الله في موضعه، من وقع منه لفظ الكفر هو وقع منه لفظ. طيب اللفظ هذا قبله ما كان مسلم؟ تراهم هؤلاء كفروا بالكلمة اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، كفروا بالكلمة، هم ما كانوا منافقين وظهر كفرهم. واضح؟ تراهم ليسوا منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، كانوا مسلمين وكفروا بأي شيء؟ بهذه الكلمة. فالأمر أقرب مما نظن. نسأل تعالى أن يحفظ لنا ديننا، ثبتنا على الحق حتى نلقاه. القسم الثاني
النفاق.
نعم، أنواع النفاق الأكبر ما هي؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والمسرة بانخفاض دين الله، وكراهية انتصار. النفاق العملي نفاق أصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام، يعني يثبت للإنسان الإسلام مع وجوده، وهي صفات ذميمة أعمال مذمومة جاء الشرع بتسميتها نفاقا، لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، في رواية عند البخاري ومسلم: وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. هي أخلاق ذميمة إذا فعلها الإنسان وقعت منه، وقع في النفاق، لكن هذا النفاق نفاق عملي، يعني هو منافق لكن نفاق أصغر لا يخرجه من الإسلام. الآن ظهر ما معنى النفاق، أنه قد يكون أصغر وأكبر، وظهر لنا أن الكفر قد يكون أصغر وأكبر، وكذلك نقول في الظلم والفسق. الظلم الأكبر هو الوقوع في الكفر، ولذلك لقمان قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وقد يظلم الإنسان نفسه أو غيره ولا يخرج بهذا الظلم من الإسلام، أليس كذلك؟ مثل إذا ظلم أحد واعتدى عليه وأخذ من ماله، أو ظلم نفسه بارتكاب المعاصي، إذن هذا الظلم ظلم أصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام. وكذلك الفسق، الفسق منه فسق أكبر يخرج الإنسان من الإسلام، الخارج من الإسلام فاسق، لأن أصلا كلمة فسق ما معنى الفسق؟ الخروج، فهو الفاسق خارج من الإسلام، لكن قد يكون هذا الفسق أكبر فيخرج من الإسلام، وقد يكون أصغر فلا يخرج من الإسلام. مثل إيش الفسق الأصغر؟ مثل من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب مع إقراره بأنها محرمة، فعله هذا فسق لكنه لا يخرجه من الإسلام. تناولنا الكفر ونواقض الإسلام، هي المكفرات التي إذا وقع الإنسان فيها أخرجته من الإسلام، ويقابل الكفر أو يماثله الشرك، والشرك هو التشريك والمساواة بين الشيئين، التشريك والمساواة والتداخل بين الشيئين. ولذلك الشركات، ونحن سنتكلم في اليوم عن بعض أحكام الشركات، الشركات هي أن يوجد عدد عدة أشخاص متداخلين مشتركين في ملكية شيء معين، هذه الشركة. أما في الاصطلاح الشرعي فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا جعلت لله تعالى ندا مساويا له في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته فقد أشركت معه غيره. إذن الشرك أن تجعل لله ند أو أن تساوي غير الله بالله في هذه الأمور الثلاثة التي هي خصائص الله: ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والشرك يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، لأن معنى الشرك ألا تفرد الله تعالى، وإفراد الله تعالى هو التوحيد، والتوحيد كما يكون في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات فكذلك يقع الشرك في هذه الثلاثة. طيب الشرك في الربوبية مثل أي شيء؟ مثل أن يساوي غير الله بالله في الخلق والإيجاد من العدم والتدبير. طيب وش التدبير؟
التدبير يعتبرون هناك أقطاب مع الله سبحانه وتعالى تدير الكون.
الآن التوحيد، توحيد الربوبية هو أن تفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أو تفرده بما يختص به من معاني الربوبية. ما هو التدبير؟ الخلق معروف، الخلق الإيجاد من العدم. طيب والرزق واضح، التدبير ما هو؟ التدبير ينطلق على أمرين. الأول التدبير الكوني، بمعنى أن كل ما في هذا الكون من حركة وسكون فهو من تقدير الله تعالى. لا أحد يقدر ويدبر الأمور غير الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هذا التدبير الكوني. النوع الثاني التدبير الشرعي. ما معنى التدبير الشرعي؟ يعني لا يدبر هذا الكون فيحلل ويحرم ويوجب ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان وقال ترى شخص من الناس غير الله تعالى يمكنه أن يدبر، بمعنى أن يصرف الكون، يمكنها أن يصرف فلان عني، يمكنها أن يرزقني، ممكن أن يدبر لي أن أكون في عمل معين أو في بلد معين، هذا الآن أشرك مع الله تعالى في التدبير الكوني. وكذلك لو قال في أحد من الناس يمكن أن يحلل ويحرم غير الله تعالى، هذا أيضا أشرك في أي نوع من أنواع التوحيد؟ لا، في الربوبية. نعم، التدبير الكوني والتدبير الشرعي. والشرعي كذلك توحيد الإلهية خاص بأن تصرف العبادة لغير الله. إذا صرفت العبادة لله وحده فقد وحدت الله توحيدا إلهيا، وإذا أشركت مع الله غيره في عبادة فوقعت في شرك في الإلهية. أما الربوبية فأن تنسب إلى غير الله تعالى صفة لا تليق إلا بالله من الخلق والرزق والملك والتدبير. واضح؟ طيب، وإذا كان الشرك في العبادة، الشرك في الإلهية، معناه أن يصرف شيئا من عبادة الله، شيئا من العبادة لغير الله، يعني أن يساوي غير الله بالله في مسائل العبادة. العبادة لا تصرف إلا لله، فإذا صرفها لغير الله فأنا قد وقع في الشرك الإلهي. طيب والشرك في الأسماء والصفات؟ الشرك في الأسماء والصفات أن يساوي غير الله بالله في أسماء الله وصفاته. يعني تعرفون أن من أسماء الله تعالى ما لا يسمى بها إلا الله، مثل الله والرحمن والقدوس، هذه أسماء ما تليق إلا بالله، ما يمكن إطلاقها على غير الله. لو سمى بها غير الله، أو لو وصف غير الله تعالى بصفة لا تليق إلا بالله، يعني من الصفات ما يليق بالله تعالى ويليق بخلقه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه رؤوف رحيم، وهي من أوصاف الله تعالى، لكنها رأفة تناسبه باعتباره مخلوقا، غير رأفة الله تعالى التي تناسبه باعتباره خالقا. لكن من الأوصاف ما لا تليق إلا بالله، مثل الدوام. الدوام هل يليق بأحد غير الله سبحانه وتعالى؟ فمن وصف الله تعالى بصفة غير من وصف غير الله تعالى بصفة لا تليق إلا بالله فقد أشرك في باب الأسماء والصفات. هل هناك فرق بين الكفر والشرك أو ليس بينهما فرق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن بين الكفر والشرك عموما وخصوصا مطلقا، فالكفر أعم من الشرك، يعني أن الكفر ممكن الإنسان يكفر بالتكذيب وبالجحود وبالظن وبالنفاق وبالشرك، لكن الشرك فرد من أفراد الكفر. واضح؟ يعني الكفر عام والشرك خاص، مثل ما قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعل الإشراك جزء من أجزاء الكفر. هذا هو القول الأول، يقول أن الكفر أعم من الشرك، فالشرك نوع من أنواع الكفر. ويستدلون بأن اللغة فرقت بين المعنيين، فالكفر هو الستر والتغطية والجحود، بينما الشرك مساواة شيئين مختلفين. فإذا كان المعنى اللغوي مختلفا فهذا دليل على أن المعنى الشرعي مختلف أيضا، وإذا كان المعنى مختلف أمكن أن يكون الشرك نوعا من أنواع الكفر، لا أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد. ممكن هذا ولا لا؟ كلهم واضح. الآن جبريل هل هو من الملائكة؟ طيب الله تعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله و طيب هنا عطف مع أنه جزء من الملائكة، هذا يسوق. لذلك الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار، نعم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. طيب المشركين هم جزء من الكفار، نعم، لكن هذه المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين دلت على أنه على أن الشرك نوع من الكفر، وأن ما يفعله الكتاب نوع من الكفر، وإن كان أهل الكتاب قد يقعوا في الشرك أيضا، لأن هم الآن يقعوا في الشرك، عزير بن الله والمسيح بن الله. القول الثاني أن الشرك والكفر يدلان على معنى واحد. طبعا القول الأول هو قول ابن حزم، وهو الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني أن الشرك والكفر اسمان لمسمى واحد، يعني الشرك معناه الكفر والكفر معناه الشرك، الشرك كفر والكفر شرك، ولا فرق بينهما، كلاهما خروج عن الإسلام. واستدلوا بما جاء في سورة الكهف في قصة صاحب الجنة. صاحب الجنة قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، أكفرت. الآن هو وقع في كفر ولا في شرك؟ كفر. ما أظن وما أظن، هذا كله كفر الظن والشك. وقال صاحبه أكفرت. طيب بعدها ما الذي حصل؟ قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صحيح، هذا تسلسل الآية، ابتدأ بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه أكفرت. طيب وبعدها ولو لا يدخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أقل منك ما أردت فأسر ربي يأتي خلج رجلتك وسعى سعى سعى كفي على ما فقه فيه ويقول يأتين لم يشرك ربي أحد. إذن هو أقر على نفسه بأنه وقع في الشرك، أنه أشرك، مع أن الله سماه كفر، والذي وقع منه أيضا كفر، وهو كفر الظن. إذن الشرك والكفر شيء واحد، وإلا لو لم يكونا شيئا واحدا لما سماه الله تعالى في موضع كفر وفي موضع شرك. هذا الدليل قوي ولا لا؟ ما رأيكم؟ قوي؟ إذن ترجحون أن الشرك والكفر معناهما واحد؟ نعم؟ تفضل. نحن ما علينا من الخفاء، عندنا من الظاهر. ما رأيكم؟ توافقون إذن؟ تأخذون بالقول الثاني؟ لكن أين الشرك الذي وقع منه؟ هو كله ظن. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة، هذا كله كفر، كفر الشك. أين الشرك؟ هو كله تردد وشك. كلاهما مخرج، نعم، لكن هل هما شيء واحد أو شيئان؟ الآن صاحب هذا القول يقول هم شيء واحد، يعني كفر وشرك كأنها اسمان لمسمى واحد، كما تسمي الأسد أسد وتسمي سبع وتسمي ليل،
مترادفات، يعني
مترادفات. نعم. هذا دليل يدل على قول الأول، وعندنا الدليل هذا وهو قوي واضح، فهنا ممكن نبحث عن تأويل للقول الأول. نعم، وهو في الآية بين أهل الكتاب والمشركين، والمشركين لكن أدخلهما جميعا تحت الكفر، فجعلهما أقسام من الكفر. يعني هو القسم الرأي الأول ما يقول أن يقول أن الشرك نوع من الكفر، وهو ينطبق عليه دليلهم واضح. يعني هل الكفار، هل أهل الكتاب كفرهم كفر غير شرك أو كفر فيه شرك؟ هذا لا يعنينا، يعني أن الشرك جزء من الكفر. نعم.
حفظكم الله شيخنا. والله أعلم أن القول الأول اللغة في هناك افتراق، في افتراق في الكلمة في المعنى، وفي اشتراك وافتراق في المعنى، فهذا أصل من أصول اللغة.
نعم تفضل
شيخ.
كان القول صحيح، وقد يكون في الإيمان والإسلام، يعني لا فرقة إذا اتفق أحدهم على إذا تفرقا استمعا وإذا استمعا تفرقا، ويكون محمل القول الأول على هذا الكلام، ومحمل الثاني اللي هو على استماع على افتراق.
يعني فهمت وش يقول الأخ؟ يعني يقول لأنها ذكرت مرة واحدة، فإذا ذكرت تحمل عن معنيين، بخلاف ما إذا اجتمع في لفظ واحد، مثل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فإنها تدل الشرك على معنى والكفر على معنى. لكن لحظة الآن، ليش ما نفكر في اللفظ الذي صدر من صاحب الجنة؟ السلام، صاحب الجنة وش قال؟ طيب ما أظن الساعة القائمة، هذا كفر الشك. طيب وما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا وش يسمى؟ كفر الشك. وما أظن أن تبيد هذه أبدا كفر الشك. ولا شرك في الأسماء والصفات، والآن نسب الجنة إلى إيش؟ إلى ما لا يليق إلا بالله، وهو الدوام والبقاء. من اللي له صفة الدوام والبقاء؟ إذن قد أشرك مع الله غيره. إذن هو وقع في الحقيقة في شرك وكفر. كفر إيش؟ اللي هو في قوله ما أظن الساعة قائمة، وفي شرك وهو نعم، وهو نسبة الدوام إلى هذه الجنة التي هو فيها. إذن هذا قول تقولون به ولا ترجعون للأول؟ لا تقولون به. طيب كما تحبون، لأن غير الله تعالى فان، الله تعالى يقول كل من عليها فان، فإذا نسبت أن هناك شيء لا يفنى غير الله تعالى، تكون قد أشركت في الأسماء والصفات كما تقدم. الشرك يقول أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام. من يقول قسمين يقول شرك أكبر وشرك أصغر، من يقول ثلاثة أقسام يقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وبعضهم يقول شرك ظاهر وشرك خفي. منهم من يقول أن الشرك نوعان مثل ابن القيم، شرك ظاهر وشرك خفي، ومنهم من يقول النوع نوعين أكبر وأصغر، ومنهم من يقول ثلاثة أكبر وأصغر وخفي. لكن سنسير على أن الشرك له قسمان، وسنورد التقسيمات التي يذكرها من خالف في أثناء كلامنا. الشرك الأكبر هو كل عمل شركي يتضمن خروج الإنسان عن دينه، كل عمل شركي يتضمن خروج الإنسان عن دينه، يعني سماه الشرع بالشرك وفي خروج الإنسان عن الإسلام. أما الشرك الأصغر فالعلماء اختلفوا في تعريفه خلافا طويلا جدا، فمن هذه التعريف وهو رأي الجمهور أن الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يبلغ العبادة، ما جاء في النصوص تسميته شركا لكن لا يبلغ حد العبادة، مثل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الحلف ما في عبادة، لا يبلغ حد العبادة، إذن هو شرك أصغر، هذا تعريف الجمهور. والتعريف الثاني أنه كل قول أو فعل وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني كل شيء وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. طيب التصوير وسيلة للشرك الأصغر ولا للشرك الأكبر أو لا؟ وسيلة، لأنه إذا صور هذا التمثال قد يعبد، إذن التصوير شرك أصغر. طبعا لا أعرف أحد يقول بأن التصوير شرك أصغر، لكن هذا التعريف يقتضي. طيب والرياء، أليس الرياء وسيلة للوصول إلى النفاق؟ يبدأ الإنسان يرائي في أعماله ثم يرائي في إيمانه، فهو وسيلة للشرك الأكبر، وإذا كان وسيلة للشرك الأكبر صار شرك أصغر. التعريف الثالث وهو تعريف لجنة رفتا، أن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك وسمته النصوص شركا، يعني لا يكون فقط وسيلة، لابد مع أن يكون وسيلة أن يسمى في النص شركا. طيب الذي يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام يقول أكبر وأصغر، نعم
التعريف الثاني هذا،
كل ما كان وسيلة ودريعة إلى الشرك وسمته النصوص شركا. الذي يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام أكبر وأصغر وخفي، يقول الشرك الخفي هو الرياء، الشرك الخفي هو الرياء، لأن الشرع جاء بتسمية الشرك الخفي، تسمية الرياء بالشرك الخفي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم
الشرك الأصغر.
قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وهذا سمى الشرك الأصغر. وجاء تسميته بخفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاة في الليلة السوداء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الصواب أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. أما الظهور والخفاء فهي أوصاف للشرك، فقد يكون الشرك الأكبر خفيا، وقد يكون الشرك الأصغر خفيا، وقد يكون الشرك الأكبر ظاهرا، وقد يكون الشرك الأصغر ظاهرا. كيف هذا؟ من يعطيني مثال لشرك أكبر خفي؟ مثل النفاق. طيب، هو أكبر وخفي أليس كذا؟
كان يفقد مثاله
خوف السر. طيب، ومن يعطيني مثال لشرك أصغر وهو ظاهر؟ تحلف بغير الله مثلا. طيب، ومن يعطيني مثال لشرك أصغر خفي؟
الرياء،
الرياء في العمل المخصوص. إذن الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولا علاقة له بالظهور والخفاء، لكن من سماه بالخفي قصد به أنه ورد في النص تسمية الرياء بالذات بالخفي، وهو لا شك أنه خفي الرياء، وهو أيضا شرك أصغر. أما ابن القيم فكما قدمنا أنه يقسم إلى ظاهر وخفي، فيقول: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن أوثان، يدعوه ويرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ أظنه واضح هذا ولا لا؟ نعم،
الشرك الأكبر يخرج من الملة.
ممتاز.
الشرك الأصغر لا يخرج،
لا يخرج من الملة. جميل. والثاني، الشرك الأكبر فيه صرف عبادة لغير الله. طيب، هل الشرك الأصغر فيه صرف عبادة لغير الله؟ ليس. العبادة هذه قاعدة لا تصرف إلا لله، أي عبادة تصرف لغير الله فهو شرك. طيب، هل الشرك
في صرف عبادة غير الله؟
نعم، الشرك الأكبر فيه صرف عبادة، وقد يكون شرك أكبر بغير صرف عبادة، لكن العبادة متى صرفت لغير الله فهو شرك أكبر. هل الشرك الأصغر يدخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ بعضهم لم يدخلهم فيه. طيب، الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر، لا إيش هذه؟ نافية، لا يغفر أن يشرك به. ما معنى أن يشرك؟ أن مصدرية، وما بعدها فعل مضارع ينسبك من أن وما بعدها مصدر، يعني إن الله لا يغفر شركا، شركا هذه نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني إن الله لا يغفر أي شرك. إذن الشرك الأصغر داخل مع الشرك الأكبر في أن الله تعالى لا يغفره. هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام صديق حسن خان في كتاب الدين الخالص، وكلام غيرهم منهم صاحب فتح المجيد، يقول: الشرك الأكبر والأصغر يدخلان في هذه الآية، لأن الآية عامة فيدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، كل ما جاء في نصوص أنه شرك فهو داخل في هذه الآية. القول الثاني وهو قول ابن القيم أن الشرك، أن هذه الآية خاصة بالشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو من جملة الذنوب التي هي تحت المشيئة، يستدلون بأي شيء؟ ليس عندهم دليل مأخوذ من النص، لكن يقولون إن العلماء قد اتفقوا أن الشرك الأصغر لا يدخل في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. صحيح؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر بالاتفاق. وفي قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. يقول: فكذلك الحال في هذه الآية، نجعلها خاصة بالأكبر. لكن من حيث الاستدلال، استدلال القول الأول واضح قوي. كما قدمنا أن الشرك، أن الكفر له أقسام، فكذلك الشرك الأكبر له أقسام. الشرك الأكبر له أقسام. الشرك الأكبر له أقسام. القسم الأول شرك الدعاء. شرك الدعاء يعني أن يدعو غير الله، المقصود به أن يصرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى، مثل أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله. هذا النوع الأول شرك الدعاء. طيب والنوع الثاني شوف ما تكتبها، قلت يمكنك عارفها. الشرك الأكبر قلنا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول شرك الدعاء يعني صرف العبادة لغير الله تعالى. لحظة، أنت تستحضر الآن أقسام الكفر الأكبر؟ ما شاء الله. طيب الآن نريدك تحفظ هذه أيضا. أولا شرك الدعاء يعني أن يشرك مع الله تعالى في الدعاء، يعني أن يصرف عبادة مثل الدعاء والاستغاثة لغير الله. ليست العبادة فقط في هذا، حتى السجود، حتى الطواف. القسم الثاني شرك القصد والإرادة والنية. شرك القصد والإرادة والنية هذا شرك أكبر. النية قد يكون الشرك فيها شركا أصغر مثل الرياء، وقد يكون الشرك فيها شركا أكبر. متى يكون الشركا أكبر؟ يكون الشركا أكبر إذا كان، إذا وقع الرياء في أصل، في الدخول في أصل الإسلام، يعني أصلا هو دخوله للإسلام دخل مرائيا، هذا يكون شركا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، مع أنه رياء، لأن الرياء في أصل الإيمان. فهو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله إلا رياء، وإلا لا قصد له في الإيمان. أما لو وقع الرياء في الأعمال المخصوصة فهو شرك أكبر ولا أصغر؟ نعم أصغر. ابن القيم يقول إلا إذا كثر وصار هو غالب عمله، يعني إنسان إذا شفته يصلي يصلي رياء، إذا شفته يصوم يصوم رياء، إذا راح يعتمر يعتمر رياء، مثل هذا يقول هذا من الأكبر، هذا من الأكبر، لأنه لم يبقى له عن، صار مثل المعرض. أليس المعرض الذي لا يفعل أي عمل صالح لله قلنا أنه يدخل في كفر الإعراض؟ كذلك إذا صار هذا لا يعمل أي عمل صالح كلها رياء، مع أنه في أصل دخوله للإيمان دخل مؤمنا غير مرائي. القسم الثالث من أقسام الشرك الأكبر شرك المحبة. طبعا المقصود بشرك المحبة يعني شرك الأعمال القلبية، يعني مثل المحبة أيضا الخوف والتوكل والإنابة والاستعانة، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكل عبادة القلبية مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل يقع فيها الشرك الأكبر إذا تعبد بها الإنسان لغير الله تعالى، وسيأتينا الكلام عنها. إذا إنسان صرف عبادة المحبة لغير الله يكون قد أشرك مع الله غيره شركا أكبر. القسم الرابع شرك الطاعة. شرك الطاعة يعني أن يطيع غير الله تعالى في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله. وهذا قدمنا سابقا، قلنا أن التدبير اختص به الله سبحانه وتعالى، يعني التحليل والتحريم. فمن زعم أن مثلا أحد العلماء أو أحد الفقهاء يملك أن يحلل ويحرم ويبيح بخلاف شرع الله تعالى فقد وقع في شرك الطاعة. ويدل عليه حديث عدي بن حاتم الذي فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم قبل أن يسلم ما دينه؟ نصراني، كان على النصرانية. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ أربابا، لأن الشرك في الربوبية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي إنا لسنا نعبدهم، يعني ما نصرف لهم العبادة، ما في شرك. شرك إيش؟ ما في شرك عبادة، فكيف اتخذناهم أربابا؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. عبادتهم يعني طاعتهم في خلاف ما أمر الله تعالى به. ففي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الربوبية قلنا هي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والرزق والتدبير، والتدبير هنا التدبير الشرعي، فلا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. فهم لما اتخذوهم أنداد مع الله يحرم ويحلل صاروا مشركين في التدبير، وهذا هو شرك الطاعة. شرك الطاعة يحتاج إلى تفصيل. الإنسان إذا أطاع غير الله تعالى في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله تعالى يكون مشركا شركا أكبر بشرطين. لحظة، يعني الآن لو جاك عالم فاسق اللي هو المفتي الماجن مثل ما يقول أبو حنيفة رحمه الله، عالم فاسق قال لك افعل كذا من المحرمات، اشرب الخمر ولا افعل الزنا، فأنت تابعته لأن الزنا مرغوب للنفس أو لأن الخمر مرغوب للنفس اتباعا للهوى، هل تكون قد وقعت في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام؟ مثل ما الآن نشوف بعض الناس إذا وقع في معصية قال يا أخي الشيخ فلان يفتي، هو أصلا في قناعة نفسه ما اقتنع بهذه الفتوى، يريدها فقط مثل الغطاء الذي يتبعه، هل هذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر؟ متى يقع الإنسان في الشرك الأكبر؟ يقع بشرطين. الشرط الأول أن يعلم أن هذا العالم أو المفتي أو غيره قد غير شرع الله، يعني في ناس جهلة أصلا ما يعرف حكم الله تعالى في المسألة، لكن هنا يشترط أن يكون هو يعلم أنه عند الله تعالى محرم وأن هذا العالم يفتي بغير ما أمر الله، هذا الشرط الأول. طيب لو كان جاهلا هل يقع فيه الكفر؟ لا، هو جاهل أصلا ما يعرف. الشرط الثاني أن يكون راضيا بالحكم المغير المبدل، يعني يأتي ويقول لترى للناس أن يتزوجوا زوجات آبائهم، للناس أن يقعوا في الزنا، للإنسان يتزوج محارمه، فهو يعرف أن الله تعالى حرم هذه الأشياء لكن يتبعه لا اتباعا للهوى، ما هو لأن هذا يحقق هواه ومصلحته وغرضه، لأن بعض الناس أحيانا يتبع شخص هو يعرف أنه فاجر وفاسق لكن لأجل هوى، لا، هنا المسألة ما بهوى، المسألة أنه رضى بهذا، يرضى يقول فعلا هذا الحكم الصحيح، هذا اللي يجب على الناس يسيروا عليه. واضح؟ يعني لابد من العلم والرضا، إذا فات العلم بأن كان جاهل أو فات الرضا بأن كان صاحب هوى وله غير مقتنع فهنا لا يقع الشرك الأكبر. طيب هل ممكن يحصل هذا؟ نعم، يعني بعض الناس الذين يعتقدون في بعض الأولياء أو بعض الفقهاء أو بعض المتصدرين الكبار في بعض المذاهب يعتقدون أن من حق العالم الحي أن يغير ما شاء من الدين، يقول هذا من حقه. طيب إذا خالف المفتين الأموات يقول خاص هذاك مات، فالعبرة الآن عند هذا الآن أليست فيها نوع، يعني بهذا التصور أليس قد أعطوه شيء من حقوق الله وهو التحليل والتحريم، بل جعلوها أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ، أما هذا فاجعلوا الحق له فأشركوا به، أشركوا مع الله تعالى. إذا تابع الإنسان من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لهوى في نفسه فإنه يكون من جملة العصاة الفساق ولا يخرج من الإسلام، لا يكون قد وقع في الشرك. إذا ممكن أن يعني نقول أن إذا اعتقد الإنسان أن أحد غير الله من حقه أن يحلل ويحرم هذا وقع في الشرك الأكبر ولا لا؟ طيب، وإذا تابعه لأنه يرى أن هذا الذي قاله خير من حكم الله وقع في الشرك الأكبر ولا لا؟ طيب، وإذا تابعه لأنه وافق هواه فقط، وإذا تابعه جاهلا؟ جميل. هذه الأقسام الشرك الأكبر جمعها ناظم في بيتين من الشعر فقال: ومنه، يعني من الشرك الأكبر، ومنه شرك دعوة وقصد. شرك دعوة يعني شرك الدعاء، القصد شرك القصد والإرادة والنية. ومنه شرك دعوة وقصد كذاك طاعة لظلم العبد، كذاك طاعة لظلم العبد، هذا شرك الطاعة أن يطيعهم في ظلمهم لأنفسهم. ومثله الإفراط في المحبة، شرك المحبة، كذاك طاعة لظلم العبد. الناظم يقول: ومنه شرك دعوة وقصد، شرك الدعاء ثم شرك القصد، كذاك طاعة لظلم العبد، يعني شرك الطاعة. ومثله الإفراط في المحبة فأربع ترديك للمذمة، أربع ترديك للمذمة فضلة في البيت، ما لها ومثله الإفراط في المحبة. فأربع ترديك للمذمة، ترديك توقعك في المذمة، يعني في الأمر المذموم. تقريبا، لكن تأتينا في الناقض الرابع من نواقض الإسلام بشكل أوضح، ولا هي نفسها، يعني هو السبب واحد، لكن يأتينا هناك تفصيل يناسب المقام. كم بقي على ذلك المغرب؟
بقي 11 دقيقة.
إذن قبل أن نبدأ في كلام الشيخ، لعلنا نستعرض مسائل من مسائل ومظاهر وصور الشرك خلال هذه الدقائق. أولا، من مظاهر الشرك التي ذكرها الشيخ في بعض مؤلفاته لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أو دفعه يعني أن يلبس الإنسان حلقة أو خيط يقصد منها ألا يقع فيه بلاء، لدفع البلاء، أو لرفعه يعني بعد ما يصاب بالمرض يلبس هذه الحلقة أو الخيط لأجل أن يندفع عنه المرض. روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة من صفر، يعني من نحاس العضد، لقي الرجل هذا وعليه حلقة من نحاس، فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني مرض الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهنا هذا الرجل يلبس حلقة لأجل أن ترفع عنه مرض أصيب به، أو لأجل أن لا يصيبه المرض. ومثل أيضا بعض الناس يضع خيط يلف على يده، هذا خيط مجرد غير التميمة، التميمة فيها آيات أو فيها أذكار أو غيرها، هذه فقط مجرد الخيط. وخاصة تكثر عند أصحاب الإبل، أصحاب الإبل في السابق من وقت الجاهلية كانوا يأخذون وتر، وتر قديم، وتر حق القبس، فيلفونه على عنق الإبل لأجل أن تدفع عنهم العين. وبعض الناس يلف هذا الوتر على نفسه، على عنقه أو على يده. وإذاك جاء في الحديث: يا ثوب، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد انحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. إذا لبس الإنسان هذه الأشياء، إذا وضع هذه الأشياء، لا يخلو من أحد حالين. الحال الأولى أن يضعها معتقدا أنها تنفع وتضر بنفسها، وهذا ما حكمه؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر في أي شيء؟ في الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات؟ في الربوبية، لأنه يعتقد لها النفع والضر، والنفع والضر اختص به الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذه الحلقة أو الخيط سبب لرفع البلاء أو لدفع البلاء. نعم، أصغر، شرك أصغر، يعني لا يخرجه من الإسلام. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كل من خالف قاعدة الأسباب فقد وقع في الشرك الأصغر. قاعدة الأسباب، من خالفها وقع في الشرك الأصغر. طيب ما هي قاعدة الأسباب؟ قاعدة الأسباب إذا ظهرت لك ستعرف كل مسائل الشرك الأصغر. القاعدة أن من اعتقد أن شيئا سببا وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر فهو مشرك شرك أصغر. من اعتقد شيئا سببا وهو ليس بسبب في الشرع ولا في القدر فهو مشرك شركا أصغر.
نعتقد كون شيئا
سببا، نعم، وهو ليس بسبب في الشرع ولا في القدر فهو مشرك شرك أصغر. يعني إذن عندنا أربعة أمور لابد من تحققها. الأمر الأول، أي سبب نعتقد أنه سبب لابد أن يثبت أنه سبب. مثل إيش؟ مثل الدعاء سبب للإجابة، هذا صحيح ولا لا؟ طيب، والأكل سبب للشبع، صحيح؟ وشرب الماء سبب للري، إذن هذه أسباب صحيحة. طيب، والعسل هل هو سبب للشفاء؟ فيه شفاء، صحيح؟ إذن هذه الأشياء ثبت أنها سبب بإيش؟ إما بالنص الشرعي أو بالواقع بالقدر والتجربة. لكن مثل وضع الحلقة والخيط، هل ثبت في الشرع أنها سبب؟ لا. هل ثبت في القدر أنها سبب؟ طيب، لو جاءنا طبيب خبير وقال أنا أجريت دراسات وأثبتت دعونا من النظريات، لأن الأطباء ترى أحيانا يذكرون أشياء عن نظريات تكون من خلال أنهم لاحظوا أن بعض التأثيرات، لا، نأتي بشيء واضح، مثل ما إذا قالنا ترى دواء الأدول يخفف الألم، هذا الآن سبب صحيح، لأن ثبت بشكل قدري بالقدر بالتجربة. لكن إذا لم يأتي في الشرع ولا في القدر ما يدل على أنه سبب، فاعتقادك أن هذا الشيء سبب شرك، خلاص مو بسبب. مثل ما لو إنسان اعتقد أن مثلا حصوله على رضا الله تعالى يكون باتباع طريق معين، هذه أسباب، لأن ما هي أسباب الوصول لرضا الله تعالى؟ طاعته وامتثال الأمر. لكن لو اعتقد شيء جديد غير هذا، هذا اعتقادك إذا لم يكن عليه دليل فأنت قد وقعت في الشرك، وهكذا. هذه قاعدة في كل الأسباب في الدنيا. الأمر الثاني، هذا السبب لا يجوز لك أن تعتمد عليه اعتماد افتقار. الآن أليست الوظيفة سبب للرزق؟ سبب صحيح، ما نختلف. طيب إذا اعتمد الإنسان على الوظيفة وقال اعتماد افتقار، يعني يشعر بحاجتها، يقول أنا محتاج إليها، وهذا الآن اعتمد عليها ولا على مسببها؟ وإذا اعتمد عليها يكون قد وقع في طبعا الشرك الأصغر، نحن نتكلم لأنه اعتقد أن السبب. كذلك إذا كان الإنسان يعتقد في أن الرقية سبب للشفاء، يعتقد أن الرقية كما يحصل كثير مع الأسف عند الناس إذا ذهبوا إلى الرقاة، يعتقد أنه يفتقر إليها ويحتاجها فيعتمد عليها ويفوض أمره إليها، هذا كان أيضا وقع في الشرك. السبب سبب محض، مع أن السبب محض يعني أنه قد يحصل أثره وقد لا يحصل، أنا ممكن أفعل السبب ولا أصل للنتيجة. يعني النار الآن محرقة، لكن يمكن أن أقع في النار ولا أحترق، لأنها فقط أسباب. الأمر الأخير، نعم، لا ليس بالشرك، لأن ثبت أنها إذا اعتقدت أنه الشافي بنفسه أي أنت هذا الشرك. لكن لو اعتقدت أن السبب للشفاء، إذا اعتقدت أن السبب للشفاء وهو ثابت أنه سبب للشفاء طبيا، أيضا لا إشكال السبب، إذا ثبت أنه سبب فلا إشكال أن تعتقد أنه سبب، لكن ما تعتمد عليه، تعتمد على مسببه. يعني ممكن تقول الدواء شافي لا أنه هو يشفي بنفسه بل لأنه سبب للشفاء، ممكن هذا دواء جعل الله في خاصية الشفاء، لكن لو اعتقدت أنه هو اللي يشفي، طبعا ما في أحد يعتقد أنه هو اللي يشفي، لكن أيضا كونه مع ذلك، هذا الآن فرغنا منه سبب، لكن مع ذلك إيش علاقتك بالسبب؟ علاقتك بالسبب أنك تمارس السبب لا تعتمد عليه، عرفت كيف؟ يعني أنا الآن أقول الدواء سبب، ما في إشكال سبب، هل أعتمد على السبب ولا أعتمد على المسبب؟ ما تعتمد على السبب، إذن السبب تسلكه فقط وسيلة إلى وصول للهدف، لكن أيضا إذا لم يثبت أنه سبب فلا تسلكه أصلا، لو سلكته وهو ليس بسبب فقد وقعت في الشرك. لابد يثبت، ما يكفي الظن. مثال إيش؟ وهو ليس بسبب، مثل اعتقاد الإنسان أن أخذه لتراب من مثلا من موضع معين ووضعه على نفسه أن الشفاء، قلت هذا سبب للشفاء. مثل اعتقادك أنك أن أخذك لريق ريقي أنا من سبب للشفاء، ما ثبت أن السبب للشفاء، لكن لو ثبت في الشرع أن السبب للشفاء استعمله وأنت مطمئن. شرك أصغر. نعم. مثل الوظيفة، الوظيفة يا أخي سبب ما في إشكال، لكن اعتمدت على اعتماد افتقار وقعت في الشرك الأصغر. اعتماد الافتقار معناه أنه يشعر الإنسان خلاص ما يستغني عنها، ما ليست أنها مجرد وسيلة أكسب منها رزقي وقد ييسر الله لغيرها، واضح الافتقار ما هو. زمزم أليس شربه سبب للشفاء؟ لا إشكال، لكن تعتمد عليه ولا على الله؟ الأمر الرابع، لابد أن يكون العلاقة ظاهرة، العلاقة ظاهرة. شوفوا بعض الناس جاء وقت الأذان ولا ممكن أتكلم دقيقتين؟ طيب الآن بعض الناس يقول مثلا، خاصة اللي يقرون على المرضى، يقول إن الجن أن الذئب يأكل الجن وأن الجن يخافون من الذئاب من الذئاب، فتلقاه مثلا يشيل معه ناب للذيب ولا ذيل للذيب عنده في البيت، ولا ربما يربي عنده ذيب في البيت يقول أنها تأكل الذئاب. طب يمكن أنها تأكل الذئاب فعلا، الذئب يأكل الآدم يمكن يأكل الذيب، لكن هذا أمر خفي ما نعرف هي، لأن لا إحنا بنشوف الجن فما ندري هل هذا كلام صحيح ولا كلام غير صحيح. فما دام الأمر غير ظاهر ما تجي تقول والله يا أخي في عندي دليل من القدر، أنا مرة كان عندي مريض ولما شاف الذئب شفي، نقول لك هذا كلام غير ظاهر، هذا كلام خفي، الأشياء الخفية ما نعتمد عليها لا نثق فيها، قد تكون صحيحة لا ننكر، قد تكون صحيحة لكنها لا نعتمد عليها ولا نعتبرها سبب. والإنسان إذا فتح باب الأمور الخفية والاعتماد عليها سيفتح له باب الشرك والاعتماد على غير الله تعالى. فمثل هذه الأشياء نقول لا نعتمد إلا على شيء ظاهر، مثل الدواء، دواء تأثيره ظاهر معروف كيف يؤثر في البدن ويوصل المقصود، لكن هذه الأمور الخفية لا نعتمد عليها ولا نعتبرها سبب حتى لو تكرر بالتجربة وقوعها. يعني الآن حصل بالتجربة أن الإنسان إذا أخذ مثلا المر ولا الحلتيت ولا أدوية، هذه غير شعبية ليست أدوية طبية متقدمة، ثبت بالتجربة أنها لها دور في العافية. لكن بخلاف الأمور الخفية مثل اللي يعتقد في أمور ما يتعلق بالجن وأشباح. النفاق العملي نفاق أصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام، يعني يثبت للإنسان الإسلام مع وجوده، وهي صفات ذميمة أعمال مذمومة جاء الشرع بتسميتها نفاقا لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام، مثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، في رواية عند البخاري ومسلم وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر، هي أخلاق ذميمة إذا فعلها الإنسان وقعت منه وقع في النفاق، لكن هذا النفاق نفاق عملي، يعني هو منافق لكن نفاق أصغر لا يخرجه من الإسلام. الآن ظهر ما معنى النفاق أنه قد يكون أصغر وأكبر، وظهر لنا أن الكفر قد يكون أصغر وأكبر، وكذلك نقول في الظلم والفسق. الظلم الأكبر هو الوقوع في الكفر، ولذلك لقمان قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم، وقد يظلم الإنسان نفسه أو غيره ولا يخرج بهذا الظلم من الإسلام، أليس كذلك؟ مثل إذا ظلم أحد واعتدى عليه وأخذ من ماله، أو ظلم نفسه بارتكاب المعاصي، إذن هذا الظلم ظلم أصغر لا يخرج الإنسان من الإسلام. وكذلك الفسق، الفسق منه فسق أكبر يخرج الإنسان من الإسلام، الخارج من الإسلام فاسق، لأن أصلا كلمة فسق ما معنى الفسق؟ الخروج، فهو الفاسق خارج من الإسلام، لكن قد يكون هذا الفسق أكبر فيخرج من الإسلام وقد يكون أصغر فلا يخرج من الإسلام. مثل إيش الفسق الأصغر؟ مثل من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب مع إقراره بأنها محرمة، فعله هذا فسق لكنه لا يخرجه من الإسلام. تناولنا الكفر ونواقض الإسلام، هي المكفرات التي إذا وقع الإنسان فيها أخرجته من الإسلام، ويقابل الكفر أو يماثله الشرك، والشرك هو التشريك والمساواة بين الشيئين، التشريك والمساواة والتداخل بين الشيئين. ولذلك الشركات، ونحن سنتكلم في اليوم عن بعض أحكام الشركات، الشركات هي أن يوجد عدة أشخاص متداخلين مشتركين في ملكية شيء معين، هذه الشركة. أما في الاصطلاح الشرعي فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا جعلت لله تعالى ندا مساويا له في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته فقد أشركت معه غيره. إذن الشرك أن تجعل لله ند أو أن تساوي غير الله بالله في هذه الأمور الثلاثة التي هي خصائص الله، ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والشرك يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، لأن معنى الشرك ألا تفرد الله تعالى، وإفراد الله تعالى هو التوحيد، والتوحيد كما يكون في الإلهية والربوبية والأسماء والصفات فكذلك يقع الشرك في هذه الثلاثة.
طيب الشرك في الربوبية مثل أي شيء؟ مثل أن يساوي غير الله بالله في الخلق والإيجاد من العدم والتدبير. طيب وش التدبير؟ الآن التوحيد، توحيد الربوبية هو أن تفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أو تفرده بما يختص به من معاني الربوبية. ما هو التدبير؟ الخلق معروف، الخلق الإيجاد من العدم. طيب والرزق واضح، التدبير ما هو؟ التدبير ينطلق على أمرين. الأول التدبير الكوني، بمعنى أن كل ما في هذا الكون من حركة وسكون فهو من تقدير الله تعالى. لا أحد يقدر ويدبر الأمور غير الله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا التدبير الكوني. النوع الثاني التدبير الشرعي. ما معنى التدبير الشرعي؟ يعني لا يدبر هذا الكون فيحلل ويحرم ويوجب ويحرم إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إنسان وقال ترى شخص من الناس غير الله تعالى يمكنه أن يدبر، بمعنى أن يصرف الكون، يمكنها أن يصرف فلان عني، يمكنها أن يرزقني، ممكن أن يدبر لي أن أكون في عمل معين أو في بلد معين، هذا الآن أشرك مع الله تعالى في التدبير الكوني. وكذلك لو قال في أحد من الناس يمكن أن يحلل ويحرم غير الله تعالى، هذا أيضا أشرك في أي نوع من أنواع التوحيد؟ لا، في الربوبية. التدبير الكوني والتدبير الشرعي. والشرعي كذلك توحيد الإلهية خاص بأن تصرف العبادة لغير الله. إذا صرفت العبادة لله وحده فقد وحدت الله توحيدا إلهيا، وإذا أشركت مع الله غيره في عبادة فوقعت في شرك في الإلهية. أما الربوبية فأن تنسب إلى غير الله تعالى صفة لا تليق إلا بالله من الخلق والرزق والملك والتدبير. واضح؟ طيب وإذا كان الشرك في العبادة، الشرك في الإلهية، معناه أن يصرف شيئا من عبادة الله، شيئا من العبادة لغير الله، يعني أن يساوي غير الله بالله في مسائل العبادة. العبادة لا تصرف إلا لله، فإذا صرفها لغير الله فأنا قد وقع في الشرك الإلهي. طيب والشرك في الأسماء والصفات؟ الشرك في الأسماء والصفات أن يساوي غير الله بالله في أسماء الله وصفاته. يعني تعرفون أن من أسماء الله تعالى ما لا يسمى بها إلا الله، مثل الله والرحمن والقدوس، هذه أسماء ما تليق إلا بالله، ما يمكن إطلاقها على غير الله. لو سمى بها غير الله، أو لو وصف غير الله تعالى بصفة لا تليق إلا بالله، يعني من الصفات ما يليق بالله تعالى ويليق بخلقه. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه رؤوف رحيم، وهي من أوصاف الله تعالى، لكنها رأفة تناسبه باعتباره مخلوقا غير رأفة الله تعالى التي تناسبه باعتباره خالقا. لكن من الأوصاف ما لا تليق إلا بالله، مثل الدوام. الدوام هل يليق بأحد غير الله سبحانه وتعالى؟ فمن وصف الله تعالى بصفة غير من وصف غير الله تعالى بصفة لا تليق إلا بالله فقد أشرك في باب الأسماء والصفات. هل هناك فرق بين الكفر والشرك أو ليس بينهما فرق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن بين الكفر والشرك عموما وخصوصا مطلقا، فالكفر أعم من الشرك، يعني أن الكفر ممكن الإنسان يكفر بالتكذيب وبالجحود وبالظن وبالنفاق وبالشرك، لكن الشرك فرد من أفراد الكفر. واضح؟ يعني الكفر عام والشرك خاص، مثل ما قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجعل الإشراك جزء من أجزاء الكفر. هذا هو القول الأول، يقول أن الكفر أعم من الشرك، فالشرك نوع من أنواع الكفر. ويستدلون بأن اللغة فرقت بين المعنيين، فالكفر هو الستر والتغطية
والجحود، بينما الشرك مساواة شيئين مختلفين. فإذا كان المعنى اللغوي مختلفا فهذا دليل على أن المعنى الشرعي مختلف أيضا، وإذا كان المعنى مختلف أمكن أن يكون الشرك نوعا من أنواع الكفر، لا أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد. ممكن هذا ولا لا؟ كلهم واضح. الآن جبريل هل هو من الملائكة؟
نعم.
طيب الله تعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله و
وجبريل.
طيب هنا عطف مع أنه جزء من الملائكة، هذا يسوق. لذلك الله تعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب كفار نعم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. طيب المشركين هم جزء من الكفار؟ نعم. لكن هذه المغايرة بين أهل الكتاب والمشركين دلت على أنه على أن الشرك نوع من الكفر، وأن ما يفعله الكتاب نوع من الكفر، وإن كان أهل الكتاب قد يقعوا في الشرك أيضا، لأن هم الآن يقعوا في الشرك، عزير بن الله والمسيح بن الله. القول الثاني أن الشرك والكفر يدلان على معنى واحد. طبعا القول الأول هو قول ابن حزم، وهو الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام التيمية. القول الثاني أن الشرك والكفر اسمان لمسمى واحد، يعني الشرك معناه الكفر والكفر معناه الشرك، الشرك كفر والكفر شرك، ولا فرق بينهما، كلاهما خروج عن الإسلام. واستدلوا بما جاء في سورة الكهف في قصة صاحب الجنة. صاحب الجنة قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ أكفرت؟ الآن هو وقع في كفر ولا في شرك؟ كفر. ما أظن وما أظن هذا كفر الظن والشك، وقال صاحبه أكفرت؟ طيب وبعدها ما الذي حصل؟ قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صحيح؟ بهذا تسلسل الآية ابتدأ بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه كفرت. طيب وبعدها ولولا إذ دخلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أقل منك ولدي فعسر ربي يأتي خارج جنة كل ساعة سبحان الله
أصبح معه
كفي على ما أنفق فيه، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هو أقر على نفسه بأنه وقع في الشرك، أنه أشرك، مع أن الله سماه كفر، والذي وقع منه أيضا كفر، وهو كفر الظن. إذن الشرك والكفر شيء واحد، وإلا لو لم يكونا شيئا واحدا لما سماه الله تعالى في موضع كفر وفي موضع شرك. هذا الدليل قوي ولا لا؟ ما رأيكم؟ قوي؟ إذن ترجحون أن الشرك والكفر معناهما واحد؟ نعم تفضل. نحن ما علينا من الخفاء، عندنا من الظاهر. ما رأيكم؟ توافقون إذن؟ تأخذون بالقول الثاني؟ لكن إذا أين الشرك الذي وقع منه؟ هو كل ظن. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن الساعة قائمة، هذا كله كفر الشك. أين الشرك؟ وكله تردد وشك. كلاهما مخرج نعم، لكن هل هما شيء واحد أو شيئان؟ الآن صاحب هذا القول يقول هم شيء واحد، يعني كفر وشرك كأنها اسمان لمسمى واحد، كما تسمي الأسد أسد وتسميه سبع وتسميه ليث،
مترادفات.
نعم.
حضرتك ذكرت اليوم لا يجوز أن نعطف نفس الإشعار على الله، فلو الشيخ نفس الكفر لم يسوق إلينا لبيت هناك أن نتعب المشركين.
هذا دليل يدل على قول الأول، وعندنا الدليل هذا وهو قوي وواضح. فهنا ممكن نبحث عن تأويل للقول الأول. نعم. وهو في الآية بين أهل الكتاب والمشركين، والمشركين لكن أدخلهما جميعا تحت الكفر، فجعلهما أقسام من الكفر، يعني هو القسم الرأي الأول ما يقول أن يقول إن أن الشرك نوع من الكفر وهو ينطبق عليه دليلهم واضح. يعني هل الكفار هل أهل الكتاب كفرهم كفر غير شرك أو كفر فيه شرك؟ هذا لا يعنينا، يعني أن الشرك جزء من الكفر. يعني فهمت وش يقول الأخ؟ يعني يقول لأنها ذكرت مرة واحدة فإذا ذكرت تحمل على المعنيين، بخلاف ما إذا اجتمع في لفظ واحد مثل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فإن تدل الشرك على معنى والكفر على معنى. لكن لحظة الآن ليش ما نفكر في اللفظ الذي صدر من صاحب الجنة؟ السلام صاحب الجنة وش قال؟ طيب ما أظن الساعة قائمة، هذا كفر الشك. طيب وما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا وش يسمى؟ كفر الشك. وما أظن أن تبيد هذه أبدا
كفر الشك.
ولا شرك في الأسماء والصفات؟ والآن نسب الجنة إلى إيش؟ إلى ما لا يليق إلا بالله، وهو الدوام والبقاء. من اللي له صفة الدوام والبقاء؟ إذن قد أشرك مع الله غيره. إذن هو وقع في الحقيقة في شرك وكفر. كفر إيش؟ اللي هو في قوله ما أظن الساعة قائمة، وفي شرك وهو نعم وهو نسبة الدوام إلى هذه الجنة التي هو فيها. إذن هذا قول تقولون به ولا ترجعون للأول؟ لا تقولون به. طيب كما تحبون، لأن غير الله تعالى فان، الله تعالى يقول كل من عليها فان، فإذا نسبت أن هناك شيء لا يفنى غير الله تعالى تكون قد أشركت في الأسماء والصفات كما تقدم. الشرك يقول أهل العلم أنه ينقسم إلى قسمين، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام. من يقول قسمين يقول شرك أكبر وشرك أصغر، ومن يقول ثلاثة أقسام يقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، وبعضهم يقول شرك ظاهر وشرك خفي. منهم من يقول أن الشرك نوعان مثل ابن القيم، شرك ظاهر وشرك خفي، ومنهم من يقول النوع نوعين أكبر وأصغر، ومنهم من يقول ثلاثة أكبر وأصغر وخفي. لكن سنسير على أن الشرك له قسمان، وسنورد التقسيمات التي يذكرها من خالف في أثناء كلامنا. الشرك الأكبر هو كل عمل شركي يتضمن خروج الإنسان عن دينه. كل عمل شركي يتضمن خروج الإنسان عن دينه، يعني سماه الشرع بالشرك وفي خروج الإنسان عن الإسلام. أما الشرك الأصغر فالعلماء اختلفوا في تعريفه خلافا طويلا جدا. فمن هذه التعريف وهو رأي الجمهور أن الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يبلغ العبادة، ما جاء في النصوص تسميته شركا لكن لا يبلغ حد العبادة. مثل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الحلف ما في عبادة، لا يبلغ حد العبادة، إذن هو شرك أصغر. هذا تعريف الجمهور. والتعريف الثاني أنه كل قول أو فعل وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني كل شيء وسيلة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. طيب التصوير وسيلة للشرك الأصغر ولا للشرك الأكبر أو لا؟ وسيلة، لأنه إذا صور هذا التمثال قد يعبد. إذن التصوير شرك أصغر. طبعا لا أعرف أحد يقول بأن التصوير شرك أصغر، لكن هذا التعريف يقتضي. طيب والرياء، أليس الرياء وسيلة للوصول إلى النفاق؟ يبدأ الإنسان يرائي في أعماله ثم يرائي في إيمانه، فهو وسيلة للشرك الأكبر. وإذا كان وسيلة للشرك الأكبر صار شرك أصغر. التعريف الثالث وهو تعريف لجنة رفتا أن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الشرك وسمته النصوص شركا، يعني لا يكون فقط وسيلة، لابد مع أن يكون وسيلة أن يسمى في النص شركا. طيب الذي يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام يقول أكبر وأصغر. نعم
التعريف الثاني هذا
كل ما كان وسيلة ودريعة إلى الشرك وسمته النصوص شركا. الذي يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام أكبر وأصغر وخفي يقول الشرك الخفي هو الرياء، الشرك الخفي هو الرياء. لأن الشرع جاء بتسمية الشرك الخفي، تسمية الرياء بالشرك الخفي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم
الشرك الأصغر.
قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وهذا سماه الشرك الأصغر. وجاء تسميته بخفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاة في الليلة السوداء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. الصواب أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. أما الظهور والخفاء فهي أوصاف للشرك، فقد يكون الشرك الأكبر خفيا، وقد يكون الشرك الأصغر خفيا، وقد يكون الشرك الأكبر ظاهرا، وقد يكون الشرك الأصغر ظاهرا. كيف هذا؟ من يعطيني مثال لشرك أكبر خفي؟ مثل النفاق. طيب هو أكبر وخفي أليس كذا؟
كان فقط مثالون،
خوف السر. طيب ومن يعطيني مثال لشرك أصغر وهو ظاهر؟ تحالف غير الله مثلا. طيب ومن يعطيني مثال لشرك أصغر خفي؟
الرياء،
الرياء في العمل المخصوص. إذن الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، ولا علاقة له بالظهور والخفاء، لكن من سماه بالخفي قصد به أنه ورد في النص تسمية الرياء بالذات بالخفي، وهو لا شك أنه خفي الرياء، وهو أيضا شرك أصغر. أما ابن القيم فكما قدمنا أنه يقسم إلى ظاهر وخفي، فيقول: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن أوثان، يدعوها ويرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان. ما هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ أظنه واضح هذا ولا لا؟ نعم. ممتاز. لا يخرج من الملة. جميل. والثاني الشرك الأكبر فيه صرف عبادة لغير الله. طيب هل الشرك الأصغر فيه صرف عبادة لغير الله؟ ليس. العبادة هذه قاعدة لا تصرف إلا لله، أي عبادة تصرف لغير الله فهو شرك. طيب هل الشرك
الأكبر فيه صرف عبادة غير الله؟
نعم، الشرك الأكبر فيه صرف عبادة، وقد يكون شرك أكبر بغير صرف عبادة.
نعم.
لكن العبادة متى صرفت لغير الله فهو شرك أكبر. هل الشرك الأصغر يدخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ نعم، وبعضهم لم يدخلهم فيه. طيب الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر، لا إيش هذه؟ نافية، لا يغفر أن يشرك به. ما معنى أن يشرك؟ أن مصدرية، وما بعدها فعل مضارع ينسبك من أن وما بعدها مصدر، يعني إن الله لا يغفر شركا. شركا هذه نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني إن الله لا يغفر أي شرك. إذن الشرك الأصغر داخل مع الشرك الأكبر في أن الله تعالى لا يغفره. هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام صديق حسن خان في كتاب الدين الخالص، وكلام غيرهم منهم صاحب فتح المجيد، يقول الشرك الأكبر والأصغر يدخلان في هذه الآية، لأن الآية عامة فيدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، كل ما جاء في النصوص أنه شرك فهو داخل في هذه الآية. القول الثاني وهو قول ابن القيم أن الشرك، أن هذه الآية خاصة بالشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو من جملة الذنوب التي هي تحت المشيئة، يستدلون بأي شيء؟ ليس عندهم دليل مأخوذ من النص، لكن يقولون إن العلماء قد اتفقوا أن الشرك الأصغر لا يدخل في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. صحيح؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر بالاتفاق. وفي قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. يقول: فكذلك الحال في هذه الآية، نجعلها خاصة بالأكبر. لكن من حيث الاستدلال، استدلال القول الأول واضح قوي. كما قدمنا أن الشرك، أن الكفر له أقسام، فكذلك الشرك الأكبر له أقسام. الشرك الأكبر له أقسام. الشرك الأكبر له أقسام. القسم الأول شرك الدعاء. شرك الدعاء يعني أن يدعو غير الله، المقصود به أن يصرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى، مثل أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله. هذا النوع الأول شرك الدعاء. طيب والنوع الثاني؟ شوف ما تكتبها، قلت يمكنك عارفها. الشرك الأكبر قلنا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول شرك الدعاء يعني صرف العبادة لغير الله تعالى. لحظة، أنت تستحضر الآن أقسام الكفر الأكبر؟ ما شاء الله. طيب الآن نريدك تحفظ هذه أيضا. أولا شرك الدعاء يعني أن يشرك مع الله تعالى في الدعاء، يعني أن يصرف عبادة مثل الدعاء والاستغاثة لغير الله. ليست العبادة فقط في هذا، حتى السجود، حتى الطواف. القسم الثاني شرك القصد والإرادة والنية. شرك القصد والإرادة والنية هذا شرك أكبر. النية قد يكون الشرك فيها شركا أصغر مثل الرياء، وقد يكون الشرك فيها شركا أكبر. متى يكون الشرك أكبر؟ يكون الشرك أكبر إذا كان، إذا وقع الرياء في أصل، في الدخول في أصل الإسلام، يعني أصلا هو دخوله للإسلام دخل مرائيا، هذا يكون الشرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر، مع أنه رياء، لأن الرياء في أصل الإيمان. فهو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله إلا رياء، وإلا لا قصد له في الإيمان. أما لو وقع الرياء في الأعمال المخصوصة فهو شرك أكبر ولا أصغر؟ نعم أصغر. ابن القيم يقول إلا إذا كثر وصار هو غالب عمله، يعني إنسان إذا شفته يصلي يصلي رياء، إذا شفته يصوم يصوم رياء، إذا راح يعتمر يعتمر رياء، مثل هذا يقول هذا من الأكبر، هذا من الأكبر، لأنه لم يبقى له عن صار مثل المعرض. أليس المعرض الذي لا يفعل أي عمل صالح لله قلنا أنه يدخل في كفر الإعراض؟ كذلك إذا صار هذا لا يعمل أي عمل صالح كلها رياء، مع أنه في أصل دخوله للإيمان دخل مؤمنا غير مرائي. القسم الثالث من أقسام الشرك الأكبر شرك المحبة. طبعا المقصود بشرك المحبة يعني شرك الأعمال القلبية، يعني مثل المحبة أيضا الخوف والتوكل والإنابة والاستعانة، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حب لله. فكل العبادة القلبية مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل يقع فيها الشرك الأكبر إذا تعبد بها الإنسان لغير الله تعالى، وسيأتينا الكلام عنها. إذا إنسان صرف عبادة المحبة لغير الله يكون قد أشرك مع الله غيره شركا أكبر. القسم الرابع شرك الطاعة. شرك الطاعة يعني أن يطيع غير الله تعالى في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله. وهذا قدمنا سابقا، قلنا أن التدبير اختص به الله سبحانه وتعالى، يعني التحليل والتحريم. فمن زعم أن مثلا أحد العلماء أو أحد الفقهاء يملك أن يحلل ويحرم ويبيح بخلاف شرع الله تعالى فقد وقع في شرك الطاعة. ويدل عليه حديث عدي بن حاتم الذي فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم قبل أن يسلم ما دينه؟ نصراني، كان على النصرانية. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ أربابا، لأن الشرك في الربوبية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي إنا لسنا نعبدهم، يعني ما نصرف لهم العبادة، ما في شرك. شرك إيش؟ ما في شرك عبادة، فكيف اتخذناهم أربابا؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. عبادتهم يعني طاعتهم في خلاف ما أمر الله تعالى به. ففي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، الربوبية قلنا هي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والرزق والتدبير، والتدبير هنا التدبير الشرعي، فلا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى. فهم لما اتخذوهم أنداد مع الله يحرموا ويحللوا صاروا مشركين في التدبير، وهذا هو شرك الطاعة. شرك الطاعة يحتاج إلى تفصيل. الإنسان إذا أطاع غير الله تعالى في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله تعالى يكون مشركا شركا أكبر بشرطين. لحظة، يعني الآن لو جاك عالم، عالم فاسق، عالم فاسق اللي هو المفتي الماجن مثل ما يقول أبو حنيفة رحمه الله، عالم فاسق قال لك افعل كذا من المحرمات، اشرب الخمر ولا افعل الزنا، فأنت تابعته لأن الزنا مرغوب للنفس أو لأن الخمر مرغوب للنفس اتباعا للهوى، هل تكون قد وقعت في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام؟ مثل ما الآن نشوف بعض الناس إذا وقع في معصية قال يا أخي الشيخ فلان يفتي، هو أصلا في قناعة نفسه ما اقتنع بهذه الفتوى، يريدها فقط مثل الغطاء الذي يتبعه، هل هذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر؟ متى يقع الإنسان في الشرك الأكبر؟ يقع بشرطين. الشرط الأول أن يعلم أن هذا العالم أو المفتي أو غيره قد غير شرع الله، يعني في ناس جهلة أصلا ما يعرف حكم الله تعالى في المسألة، لكن هنا يشترط أن يكون هو يعلم أنه عند الله تعالى محرم، وأن هذا العالم يفتي بغير ما أمر الله، هذا الشرط الأول. طيب لو كان جاهلا هل يقع فيه الكفر؟ لا، هو جاهل أصلا ما يعرف. الشرط الثاني أن يكون راضيا بالحكم المغير المبدل، يعني يأتي ويقول لترى للناس أن يتزوجوا زوجات آبائهم، زوجات آبائهم، للناس أن يقعوا في الزنا، للإنسان يتزوج محارمه، فهو يعرف أن الله تعالى حرم هذه الأشياء لكن يتبعه لا اتباعا للهوى، ما هو لأن هذا يحقق هواه ومصلحته وغرضه، لأن يعني بعض الناس أحيانا يتبع شخص هو يعرف أنه فاجر وفاسق لكن لأجل هوى، لا، هنا المسألة ما بهوى، المسألة أنه رضى بهذا، يرضى يقول فعلا هذا الحكم الصحيح، هذا اللي يجب على الناس يسيروا عليه، واضح؟ يعني لابد من العلم والرضا، إذا فات العلم بأن كان جاهل أو فات الرضا بأن كان صاحب هوى ولا هو غير مقتنع، فهنا لا يقع الشرك الأكبر. طيب هل ممكن يحصل هذا؟ نعم، يعني بعض الناس الذي يعتقدون في بعض الأولياء أو بعض الفقهاء أو بعض المتصدرين الكبار في بعض المذاهب يعتقدون أن من حق العالم الحي أن يغير ما شاء من الدين، يقول هذا من حقه. طيب إذا خالف المفتين الأموات يقول خاص هذاك مات، فالعبرة الآن عند هذا الآن أليست فيها نوع، يعني بهذا التصور أليسوا قد أعطوه شيء من حقوق الله وهو التحليل والتحريم، بل جعلوه أعطى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ، أما هذا فاجعلوا الحق له فأشركوا به، أشركوا مع الله تعالى. إذا تابع الإنسان من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لهوى في نفسه فإنه يكون من جملة العصاة الفساق ولا يخرج من الإسلام، لا يكون قد وقع في الشرك. إذا ممكن أن يعني نقول أن إذا اعتقد الإنسان أن أحد غير الله من حقه أن يحلل ويحرم، هذا وقع في الشرك الأكبر ولا لا؟ طيب، وإذا تابعه لأنه يرى أن هذا الذي قاله خير من حكم الله، وقع في الشرك الأكبر ولا لا؟ طيب، وإذا تابعه لأنه وافق هواه فقط، وإذا تابعه جاهلا؟ جميل. هذه الأقسام الشرك الأكبر جمعها ناظم في بيتين من الشعر، فقال: ومنه، يعني من الشرك الأكبر، ومنه شرك دعوة وقصد، شرك دعوة يعني شرك الدعاء، القصد شرك القصد والإرادة والنية، ومنه شرك دعوة وقصد، كذاك طاعة لظلم العبد، كذاك طاعة لظلم العبد، هذا شرك الطاعة أن يطيعهم في ظلمهم لأنفسهم، ومثله الإفراط في المحبة، شرك المحبة، كذاك طاعة لظلم العبد. الناظم يقول: ومنه شرك دعوة وقصد، شرك الدعاء ثم شرك القصد، كذاك طاعة لظلم العبد، يعني شرك الطاعة، ومثله الإفراط في المحبة، فأربع ترديك للمذمة، أربع ترديك للمذمة فضلة في البيت، ما لها
البيت الثاني شيخ،
ومثله الإفراط في المحبة، فأربع ترديك للمذمة، ترديك توقعك في المذمة، يعني في الأمر المذموم. نعم. تقريبا تقريبا، لكن تأتينا في الناقض الرابع من نواقض الإسلام بشكل أوضح، ولا هي نفسها. يعني هو السبب واحد، لكن يأتينا هناك تفصيل يناسب المقام. كم بقي على أذان المغرب؟
بقي 11 دقيقة.
إذن قبل أن نبدأ في كلام الشيخ، لعلنا نستعرض مسائل من مسائل ومظاهر وصور الشرك خلال هذه الدقائق. أولا، من مظاهر الشرك التي ذكرها الشيخ في بعض مؤلفاته لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أو دفعه يعني أن يلبس الإنسان حلقة أو خيط يقصد منها ألا يقع فيه بلاء، لدفع البلاء أو لرفعه، يعني بعد ما يصاب بالمرض يلبس هذه الحلقة أو الخيط لأجل أن يندفع عنه المرض. روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة من صفر، يعني من نحاس العضد، لقي الرجل هذا وعليه حلقة من نحاس، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني مرض الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهنا هذا الرجل يلبس حلقة لأجل أن ترفع عنه مرض أصيب به أو لأجل أن لا يصيبه المرض. ومثل أيضا بعض الناس يضع خيط يلف على يده، هذا خيط مجرد غير التميمة، التميمة فيها آيات أو فيها أذكار أو غيرها، هذه فقط مجرد الخيط. وخاصة تكثر عند أصحاب الإبل، أصحاب الإبل في السابق من وقت الجاهلية كانوا يأخذون وتر، وتر قديم، وتر حق القوس، فيلفونه على عنق الإبل لأجل أن تدفع عنهم العين. وبعض الناس يلف هذا الوتر على نفسه، على عنقه أو على يده، وإذاك جاء في الحديث يا ثوب لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد حياته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. إذا لبس الإنسان هذه الأشياء، إذا وضع هذه الأشياء، لا يخلو من أحد حالين. الحال الأولى أن يضعها معتقدا أنها تنفع وتضر بنفسها، وهذا ما حكمه؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر في أي شيء؟ في الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات؟ في الربوبية، لأنه يعتقد لها النفع والضر، والنفع والضر اختص به الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يعتقد أن هذه الحلقة أو الخيط سبب لرفع البلاء أو لدفع البلاء. نعم، أصغر، شرك أصغر، يعني لا يخرجه من الإسلام. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن كل من خالف قاعدة الأسباب فقد وقع في الشرك الأصغر. قاعدة الأسباب، من خالفها وقع في الشرك الأصغر. طيب ما هي قاعدة الأسباب؟ قاعدة الأسباب إذا ظهرت لك ستعرف كل مسائل الشرك الأصغر. القاعدة أن من اعتقد أن شيئا سببا وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر فهو مشرك شركا أصغر. من اعتقد شيئا سببا وهو ليس بسبب في الشرع ولا في القدر فهو مشرك شركا أصغر.
من اعتقد كون شيء سببا،
نعم، وهو ليس بسبب في الشرع ولا في القدر فهو مشرك شرك أصغر. يعني إذن عندنا أربعة أمور لابد من تحققها. الأمر الأول، أي سبب نعتقد أنه سبب لابد أن يثبت أنه سبب. مثل إيش؟ مثل الدعاء سبب للإجابة، هذا صحيح ولا لا؟ طيب، والأكل سبب للشبع، صحيح؟ وشرب الماء سبب للري، إذن هذه أسباب صحيحة. طيب، والعسل هل هو سبب للشفاء؟ فيه شفاء، صحيح؟ إذن هذه الأشياء ثبت أنها سبب بإيش؟ إما بالنص الشرعي أو بالواقع بالقدر والتجربة. لكن مثل وضع الحلقة والخيط، هل ثبت في الشرع أنها سبب؟ لا. هل ثبت في القدر أنها سبب؟ طيب لو جاءنا طبيب خبير وقال أنا أجريت دراسات وأثبتت، دعونا من النظريات، لأن الأطباء ترى أحيانا يذكرون أشياء عن نظريات تكون من خلال أنهم لاحظوا أن بعض التأثيرات، لا، نأتي بشيء واضح. مثل ما إذا قالنا ترى دواء الأدول يخفف الألم، هذا الآن سبب، صحيح؟ لأن ثبت بشكل قدري بالقدر بالتجربة. لكن إذا لم يأتي في الشرع ولا في القدر ما يدل على أنه سبب، فاعتقادك أن هذا الشيء سبب شرك، أصله بسبب. مثل ما لو إنسان اعتقد أن مثلا حصوله على رضا الله تعالى يكون باتباع طريق معين. هذه أسباب، لأن ما هي أسباب الوصول لرضا الله تعالى؟ طاعته ومثل الأمر. لكن لو اعتقدت شيء جديد غير هذا، هذا اعتقادك إذا لم يكن عليه دليل فأنت قد وقعت في الشرك. وهكذا هذه قاعدة في كل الأسباب في الدنيا. الأمر الثاني، هذا السبب لا يجوز لك أن تعتمد عليه اعتماد افتقار. الآن أليست الوظيفة سبب للرزق؟ سبب، صحيح، ما نختلف. طيب إذا اعتمد الإنسان على الوظيفة وقال هي اعتماد افتقار، يعني يشعر بحاجتها، يقول أنا محتاج إليها، وهذا الآن اعتمد عليها ولا على مسببها؟ وإذا اعتمد عليها يكون قد وقع في طبعا الشرك الأصغر نحن نتكلم، لأنه اعتقد أن السبب. كذلك إذا كان الإنسان يعتقد في أن الرقية سبب للشفاء، يعتقد أن الرقية كما يحصل كثير مع الأسف عند الناس إذا ذهبوا إلى الرقاة، يعتقد أنه يفتقر إليها ويحتاجها فيعتمد عليها ويفوض أمره إليها، هذا كان أيضا يقع في الشرك. السبب سبب محض، معنى أن السبب محض يعني أنه قد يحصل أثره وقد لا يحصل. أنا ممكن أفعل السبب ولا أصل للنتيجة، يعني النار الآن محرقة لكن يمكن أن أقع في النار ولا أحترق لأنها فقط أسباب. الأمر الأخير، نعم، لا ليس بالشرك، لأن ثبت أنه أنها إذا اعتقدت أنه الشافي بنفسه أي عند هذا الشرك. لكن لو اعتقدت أن السبب للشفاء، إذا اعتقدت أن السبب للشفاء وهو ثابت أنه سبب للشفاء طبيا أيضا لا إشكال. السبب إذا ثبت أنه سبب فلا إشكال أن تعتقد أن السبب، لكن ما تعتمد عليه، تعتمد على مسببه. يعني ممكن تقول الدواء شافي لا أنه هو يشفي بنفسه بل لأنه سبب للشفاء، ممكن هذا دواء جعل الله في خاصية الشفاء، لكن لو اعتقدت أنه هو اللي يشفي، طبعا ما في أحد يعتقد أنه هو اللي يشفي، لكن أيضا كونه مع ذلك، هذا الآن فرغنا منه سبب، لكن مع ذلك إيش علاقتك بالسبب؟ علاقتك بالسبب أنك تمارس السبب لا تعتمد عليه، عرفت كيف؟ يعني أنا الآن أقول الدواء سبب، ما في إشكال سبب، هل أعتمد على السبب ولا أعتمد على المسبب؟ ما تعتمد على السبب، إذن السبب تسلكه فقط وسيلة إلى وصول للهدف. لكن أيضا إذا لم يثبت أنه سبب فلا تسلكه أصلا، لو سلكته وهو ليس بسبب فقد وقعت في الشرك. لابد يثبت، ما يكفي الظن. مثال إيش؟ وهو ليس بسبب، مثل اعتقاد الإنسان أن أخذه لتراب من مثلا من موضع معين ووضعه على نفسه أنه الشفاء، قلت هذا سبب للشفاء. مثل اعتقادك أن أخذك لريقي أنا من سبب للشفاء، ما ثبت أنه سبب للشفاء، لكن لو ثبت في الشرع أن السبب للشفاء استعمله وأنت مطمئن. شرك أصغر، نعم، مثل الوظيفة، الوظيفة يا أخي سبب ما في إشكال، لكن اعتمدت عليه اعتماد افتقار وقعت في الشرك الأصغر. اعتماد الافتقار معناه أنه يشعر الإنسان أنه خلاص ما يستغني عنها، ما ليست أنها مجرد وسيلة أكسب منها رزقي وقد يسر الله لغيرها. واضح الافتقار ما هو. زمزم أليس شربه سبب للشفاء؟ لا إشكال، لكن تعتمد عليه ولا على الله؟ الأمر الرابع، لابد أن يكون العلاقة ظاهرة. العلاقة ظاهرة، شوفوا بعض الناس جاء وقت الأذان ولا ممكن أتكلم دقيقتين؟ طيب الآن بعض الناس يقول مثلا، خاصة اللي يقرون على المرضى، يقول إن الجن إن الذئب يأكل الجن، وإن الجن يخافون من الذئاب، من الذياب، فتلقاه مثلا يشيل معه ناب للذيب ولا ذيل للذيب عنده في البيت، ولا ربما يربي عنده ذيب في البيت يقول إنها تأكل الذئاب. طب يمكن أنها تأكل الذئاب فعلا، الذيب يأكل الآدمي يمكن يأكل الذيب، لكن هذا أمر خفي ما نعرف هي، لأن لا إحنا بنشوف الجن فما ندري هل هذا كلام صحيح ولا كلام غير صحيح. ف فما دام الأمر غير ظاهر ما تجي تقول والله يا أخي في عندي دليل من القدر، أنا مرة كان عندي مريض ولما شاف الذيب شفي. نقول لك هذا كلام غير ظاهر، هذا كلام خفي، الأشياء الخفية ما نعتمد عليها لا نثق فيها، قد تكون صحيحة لا ننكر، قد تكون صحيحة لكنها لا نعتمد عليها ولا نعتبرها سبب. والإنسان إذا فتح باب الأمور الخفية والاعتماد عليها سيفتح له أبواب الشرك والاعتماد على غير الله تعالى. فمثل هذه الأشياء نقول لا نعتمد إلا على شيء ظاهر، مثل الدواء، دواء تأثيره ظاهر معروف كيف يؤثر في البدن ويوصل المقصود، لكن هذه الأمور الخفية لا نعتمد عليها ولا نعتبرها سبب حتى لو تكرر بالتجربة وقوعها. يعني الآن حصل بالتجربة أن الإنسان إذا أخذ مثلا المر ولا الحلتيت ولا أدوية، هذه غير شعبية ليست أدوية طبية متقدمة، ثبت بالتجربة أنها لها دور في العافية. لكن بخلاف الأمور الخفية مثل اللي يعتقد في أمور ما يتعلق بالجن وأشباهها. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.